إلى التفاصيل. صرح وزير الأمن الإيراني أن الوثائق التي حصلت عليها إيران من داخل الكيان الإسرائيلي تتعلق بمنشآته النووية، وسيتم الكشف عن تفاصيلها في وقت قريب. وأكد إسماعيل خطيب أن هذه الوثائق من شأنها تعزيز القدرات الهجومية للجمهورية الإسلامية، مشيرا إلى احتوائها على معلومات حول علاقات الكيان مع الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان أخرى. ولفت خطيب إلى أن نقل هذه المستندات لداخل البلاد تم بشكل آمن، موضحا أن العملية كانت معقدة ومتعددة الأوجه، وجرى التخطيط لها وتنفيذها عبر جذب العناصر للوصول إلى المصادر المطلوبة. للمزيد بشأن هذه العملية النوعية وتداعياتها وصمت الكيان الإسرائيلي إزاءها، نستمع إلى التقرير التالي.
عندما تجري الرياح بما لا تشتهي سفنهم يلملمون القضية ويفرضون تعتيما إعلاميا عليها وكأنها شيئا لم يكن. ضربة إيران الاستخبارية التاريخية لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي طالت منشآته النووية رفض التعليق عليها مسؤول الكيان وجهاز المخابرات الإسرائيلي المسؤول عن تأمين المنشآت النووية، وبعدما أثارت بلبلة إعلامية فور الإعلان عنها، إلا أن أبو قتل أبي في الداخل الإسرائيلي وفي المنطقة والعالم تجاهلت عمداً تداول الحدث وقراءة تفاصيله كما تفعل عادة، خاصة في المواضيع المتعلقة بإيران. إنجاز إيران الاستثنائي يدرك الإسرائيلي حجمه، خاصة وأنه أصاب تل أبيب في الصميم بعدما فشل جهاز الموساد في اكتشاف العملية برمتها، والذي لطالما روج لامتلاكه واحدة من أقوى المنظومات الاستخباراتية والتقنية في العالم. ووفق مصادر استخباراتية إيرانية، فقد استحوذ طهران بالفعل على كمية هائلة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة للكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية وغير النووية. وتقول المصادر إنه رغم تنفيذ العملية منذ مدة، إلا أن الكم الهائل من الوثائق والحاجة إلى نقلها بأمان إلى داخل البلاد تسبب في صمت إعلامي حتى التأكد من وصولها جميعا إلى المواقع المحمية المنشودة. ويوضح مصدر مطلع في جهاز الأمن الإيراني أن العملية الأمنية الكبرى جرى تنفيذها بشكل ميداني مباشر، ويؤكد أن عناصر بشرية تابعة لجهاز الاستخبارات الإيراني وبطريقة أمنية دقيقة حصلوا على هذه الوثائق من داخل مراكز حساسة تابعة للكيان الصهيوني وتم تسليمها إلى جهاز الاستخبارات الإيراني، مضيفا أن إيران تقوم حاليا بعملية تصنيف وتبويب لهذه الوثائق، وسيتم في القريب العاجل نشر المزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه الوثائق الاستخباراتية. كما نوه المصدر إلى أن كثافة الوثائق على درجة من الضخامة، بحيث أن مجرد مراجعتها ومشاهدة الصور والفيديوهات المصاحبة لها يستغرق وقتا طويلا جدا، ووسط ترقب كبير لما ستكشفه وزارة الأمن الإيرانية، تؤكد المصادر والتسريبات أن هذه الورقة الكبيرة التي أصبحت بيد إيران تتناول مواضيع حساسة أخرى أبعد من الملف النووي الإسرائيلي، وتطال أنظمة الحماية والمضادات الجوية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى خطط سرية تتصل باستراتيجية الاحتلال الدفاعية والهجومية.
طالب رئيس مجلس الشورى الإسلامية الولايات المتحدة بعدم الانصياع لرغبات الاحتلال الإسرائيلي إذا كانت مهتمة بالتواصل لاتفاق مع إيران. وعرب محمد باقر قالباف عن استعداد طهران لبناء الثقة في سلمية برنامجها النووي شريطة رفع الحظر مع الحفاظ على نشاط التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. وانتقد قالباف المقترح الأمريكي الأخير الذي لم يتضمن حتى إشارة إلى رفع الحظر عن طهران، معتبرا هذه المسألة دليلا على سلوك واشنطن المتناقض وغير الصادق. أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن التهم الموجهة ضد إيران فيما يخص برنامجها النووي سياسية ولم تكن مبنية على أسس حقوقية أو تقنية، وتهدف إلى إجبار إيران على التخلي عن إنجازاتها النووية. وقال كمالوندي أن رد طهران على أي قرار ضد إيران بمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية سيتضمن إجراءات تقنية، كما أن الرد على وكالة الطاقة الذرية سيتضمن إعادة تقييم كيفية التعاون مع الوكالة، مشيرا إلى أن الضغوط السياسية تزداد ضد الجمهورية الإسلامية كلما تقدمت في إنجازاتها العلمية. انتشرت وحدات من الحرس الوطني الأمريكي في وسط مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا إثر الاحتجاجات الرافضة لسياسات الحكومة حول الهجرة. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب إرسال هذه القوات إلى المدينة، متهما سلطاتها بالتقاعس عن مواجهة ما أسماه الفوضى التي شهدتها. بدوره وصف حاكم كاليفورنيا ديمقراطي غافين نيوسوم هذه الخطوة بالتحريضية والاستعراضية، محذرا من أنها ستؤدي إلى تصعيد حدة التوتر. وشهدت لوس أنجلوس احتجاجات واسعة ضد حملات الترحيل التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين، خصوصا في الأحياء ذات الغالبية اللاتينية. أصدر وزير أمن الكيان الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات لجيش الاحتلال بالتحرك الفوري لمنع وصول السفينة مادلين إلى قطاع غزة المحاصر. وطلب كاتس الأسطول بالعودة من حيث جاء، مهددا باستخدام كل الوسائل اللازمة لمنعهم من الوصول إلى شواطئ غزة. بدوره أكد مصدر من الناشطين بأسطول الحرية في السفينة وجود مسيرات تحلق فوقهم، مؤكدا تعرض أنظمة اتصالاتهم للتشويش. وعرب الناشطون عن السفينة عن أملهم في تضامن المجتمع الدولي معهم ومع غزة ورفع الحصار عن سكان القطاع. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح 12 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة. وأوضح مكتب إعلام الأسرى الفلسطينية أن الأسرى المفرج عنهم نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع لتلقي رعاية طبية، مشيرا لتعرضهم لانتهاكات جسيمة خلال فترة احتجازهم في معتقلات الاحتلال. وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أكد في وقت سابق أن كيان الاحتلال اعتقل آلاف الفلسطينيين من أهل القطاع منذ بدء عدوانه عام 2023، ومارس الإخفاء القسري بحقهم فيما منع المؤسسات الحقوقية والإنسانية من الوصول إليهم. ارتفعت حصيلة ضحايا غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر أمس إلى أكثر من 40 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية لأكثر من 54,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 126,200 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين عند مراكز توزيع المساعدات في محور نتساريم ومنطقة رفح وسط وجنوب القطاع، فيما استهدفت خيام النازحين بمواصي خان يونس في جنوبه. إلى العناوين. طهران تطالب واشنطن بالتخلي عن نهج الانصياع للكيان الإسرائيلي إذا كانت ترغب بالتوصل لاتفاق. انتشار وحدات عسكرية في لوس أنجلوس بعد تصاعد حدة الاحتجاجات الرافضة لسياسة ترامب بشأن الهجرة. السفينة مادلين تواصل رحلتها نحو قطاع غزة رغم تهديدات الاحتلال بمنعها. شكرا على جميل الإصغاء، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا حول اقتراب الولايات المتحدة من سقوط سلطتها وهيمنتها العالمية بفعل السياسات الإجرامية والمتخبطة لساستها في البيت الأبيض وتحكم اللوبيات بقراراتهم. عنوان الحلقة: أمريكا تسير نحو الانهيار. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. كتبت الباحثة الشيماء أحمد فاروق مقالا جاء فيه: تعد الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر السياسات المؤثرة في العالم منذ عقود، بعد أن انهارت حقب الاستعمار التقليدي التي كانت تتزعمه بريطانيا وفرنسا، وانتهاء أسطورة ألمانيا مع سقوط أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية. وتروج أمريكا لنفسها أنها معقل الديمقراطية الأبرز في العالم الحديث. وطالما روجت السينما الأمريكية لهذه المفاهيم وصورت أمريكا كمنقذ للعالم، ولكن هل أتى الوقت الذي تعكس فيه السينما أيضا انهيار جمهوريتهم؟ ذلك ما يتضح في رؤى المخرجين مؤخرا وينعكس قلقهم على الشاشة. وقال المخرج فرانسيس فورد كوبولا خلال العرض الأول لفيلمه الأول منذ أكثر من عقد إن الولايات المتحدة التي حاول مؤسسوها محاكاة القوانين والهياكل الحكومية للجمهورية الرومانية تتجه نحو الانهيار. كانت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في مهرجان كان السينمائي، وقال: ما يحدث في أمريكا في جمهوريتنا في ديمقراطيتنا بالنظر له نجده يتقاطع مع الماضي عندما فقدت روما جمهوريتها منذ آلاف السنين. لقد أوصلتنا سياستنا إلى النقطة التي قد نفقد فيها جمهوريتنا. وأضاف كوبولا: لقد تأسست أمريكا على أفكار الجمهورية الرومانية، لم نكن نريد ملكا ولم تكن روما تريد ملكا، لذلك توافقوا على شكل جديد من أشكال الحكم أطلقوا عليه اسم الجمهورية مع مجلس الشيوخ والقانون الروماني ومع كل الأشياء التي نعتنقها حاليا. كان شعوري هو أن أصنع ملحمة رومانية تدور أحداثها في أمريكا الحديثة، ولم يكن لدي أي فكرة أن سياسة اليوم ستجعل ذلك ذا أهمية كبيرة. وبالنظر إلى الجمهورية الرومانية التي كانت تتمتع بعناصر الديمقراطية الحديثة كما أمريكا، قد استسلمت في سنواتها الأخيرة للمشاكل الاقتصادية والفساد وصعود يوليوس قيصر كديكتاتور.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
ويستمد فيلم ميغالوبوليس الذي تم عرضه لأول مرة في مهرجان كان مؤخرا إلهامه مع مؤامرة كاتيالين للإطاحة بقواعد الجمهورية الرومانية في عام 63 قبل الميلاد. وتقع أحداثه في مدينة مستقبلية تشبه نيويورك، وهو من تأليف وإخراج وإنتاج كوبولا بميزانية بلغت 120 مليون دولار. تدور أحداث الفيلم حول مهندس معماري مثالي يلعب دوره آدم دريافير، يحاول بناء مدينة فاضلة على أنقاض نيويورك ضد رغبة العمدة جيان كارلو إسبوزيتو الذي يحاول الاستمرار على النهج القديم أيا كانت خسائره. ويرى كوبولا أن الانحدار أصبح أسلوبا ضاربا في السياسة الأمريكية وأيضا على مستويات أخرى منها صناعة السينما، وقال: لقد أصبحت صناعة السينما مسألة توظيف أشخاص للوفاء بالتزامات ديونهم، لأن الاستوديوهات تعاني من ديون كبيرة وليست صناعة أفلام جيدة. هذه الرؤية غير المتفائلة لوضع الولايات المتحدة ليست محل اهتمام كوبولا فقط، فقد عرض مؤخراً فيلم سيفل وور والذي تنتهي أحداثه باغتيال الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض بعد حرب أهلية طاحنة من إخراج إليكس غارلاند. وبغض النظر عن الميزانيات المختلفة تماماً لكلا الفيلمين، حيث بلغت ميزانية حرب أهلية 50 مليون دولار، وأيضاً بعيداً عن التقييم السينمائي للنقاد حول كليهما، حيث يختلف النقاد في تقييم الفيلمين، فهما مشتركان في نظرة الانحدار التي تتجه لها أمريكا. ويستلهم فيلم حرب أهلية فكرته من المشهد السياسي الصادم الذي حدث في 6 يناير 2021 في الكونغرس، وكاد أن يتسبب بالفعل في اندلاع حرب أهلية عندما اقتحم محتجون المكان وسادت الفوضى ليخرج فيلما يسرد تفاصيل حول رئيس أمريكي تجاوز القانون بالسطو على الرئاسة لفترة ثالثة وتجاوز الدستور وأمر بإطلاق النار على المواطنين المعترضين، ونتج عن ذلك حدوث تمرد في عدد من الولايات، حيث اتحدت ولايتان متناقضتان تماما وهما تكساس وكاليفورنيا، واختارت فلوريدا الانفصال بمفردها. مستمعين الكرام، وفي هذا السياق المشتعل تقرر المصورة الصحفية لي كريستين دانست ومعها زميلها المراسل الحربي جويل فاغنر مورا أن يخوضا رحلة وسط أهوال القتال إلى البيت الأبيض في العاصمة لإجراء حوار مع الرئيس الذي يتوقع أن يقتل خلال وقت قصير على يد أحد الفصيلين المتمردين. ويضع الفيلم الولايات المتحدة في حالة مساواة مع دول أخرى كثيرة انغمست في الحرب الأهلية، ويظهر ذلك من خلال ذاكرة الصحفية لي التي تتقاطع ذاكرتها مع مشاهد عديدة رأتها في الماضي أثناء تغطيتها الصحفية في دول الشرق الأوسط، كما يظهر ذلك في الحوار على لسانها عندما تقول: كنت دائما أسعى لنقل ما يحدث هناك كتحذير لكي لا نصل مثلهم لنفس النقطة. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامجنا أفول أمريكا. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام عزه، وسنتناول كلمة الإمام الخامنئي في لقاء القيمين على شؤون الحج بتاريخ 17 مايو/2023، وذلك خلال لقاء مع القيمين على شؤون الحج في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه. وأيضا سنتناول حديث سماحته حول الحج كقضية عالمية وحضارية في المعارف الإسلامية، وأن الحج يعبر عن رفض الإسلام العملي للتمايزات العرقية والجغرافية في العالم على العكس مما يحدث في الغرب. فكونوا معنا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. خيلي خوش آمدید برادران و خواهران عزیز.
اهلا بكم ايها الاخوه والاخوات الاعزاء، خاصه ايها الجمع من عائلات الشهداء المعظمه والمكرمه، وكذلك العاملون في فريضه الحج العظيمه والحجاج الاعزاء. هناك مبدا اساسي في الحج لدى الجميع، للحاج ولمن يخدم كذلك، هو إدراك أهمية الحج. فما أهمية الحج ضمن إطار النظام الإسلامي ومجموع العبادات التي يمارسها الإنسان؟ هذا مهم جدا، ينبغي إدراك أهمية الحج. قد يذهب الإنسان ذات مرة في سفر، وقد يكون هذا السفر زيارة أو سياحة أو تجارة، تارة لا تكون القضية أبعد من سفر، فتكون قضية عالمية ودولية وحضارية في المعارف الإسلامية. لا بد من النظر إلى الحج بهذه العين والرؤية.
مسألة جهانية، مسألة بين المللي، مسألة تمدني در معارف الإسلامية. حج رو با این چشم باید نگاه کرد و دید.
لبیک ذا العفو لبیک انی آتن من کیلا. لبیک الله.
حج مظهر وحدت اسلامی است. حج متعلق به اسلام است، متعلق به امت اسلامی است، ضامن تداوم اسلام است.
نحييكم من جديد إخوتنا أخواتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعونا عبر برنامج من أنوار البصيرة. أحبتنا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، عن تعدد آيات الحج في القرآن الكريم أشار سماحته إلى هذا الموضوع وقال:
دو آیه از حالا آیات حج متعدد است در قرآن، هر کدوم هم یه نکته خاصی داره.
طبعا آيات الحج متعددة في القرآن، ولكل منها لفتتها الخاصة، لكنني دونت اثنتين من هذه الآيات التي تشير إلى فوائد الحج لأتحدث عنهما. واحدة هي الآية الشريفة من سورة المائدة،
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس خدا كعبرو،
جعل الله الكعبة مصدر قوام المجتمع. هذا أمر مهم جدا، قياما للناس، أي إذا لم يوجد الحج ولم يتحقق فستتلاشى الأمة والمجتمع الإسلامي. لذلك يقول الفقهاء إن الحج واجب كفائي في حالات معينة، فلو لاحظتم يوما لا سمح الله أن يأتي مثل هذا اليوم أنه لا وجود لأي حاج من أي مكان من العالم، فسيكون من الواجب على الواحد منا شخصيا أن يذهب إلى الحج، حتى إن ذهب سابقا إلى الحج 10 مرات ينبغي أن لا يترك هذا المنزل والمقر الرئيسي وهذا المركز الأساسي خاليا أبدا، قياما للناس. هذا تعبير مهم للغاية.
إن خانه این قرارگاه اصلی، این مرکز اساسی هرگز نباید خالی بمونه. قیام للناس، این خیلی تعبیر مهمی است.
أيها الإخوة والأخوات، ثم تطرق الإمام الخامنئي دام عزه إلى الآية الثانية من سورة الحج فقال سماحته:
آية أخرى هي الآية المباركة من سورة الحج،
وأذن في الناصب الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. مردم ملت أمة إسلامي،
ينبغي للناس والشعب والأمة الإسلامية من أكناف العالم جميعه أن يأتوا إلى الحج ليروا منافعه بأعينهم، ليشهدوا أي ليشاهدوا ويروا، وأن يكونوا حاضرين ضمن مجموعة المنافع. لقد سألوا الإمام الصادق عليه السلام: هل المراد من هذه المنافع المنافع الأخروية أي الثواب ونحوه؟ قال: لا، كلاهما. بالطبع المنافع الأخروية موجودة أيضا، لكن هناك منافع دنيوية كذلك. تحصل الأمة الإسلامية في الحج على منافع لا يمكن أن تجنيها عبر أي عامل آخر سوى الحج، أي سوى هذا الميقات الدولي. إن ذاك ممكن عبر هذا الميعاد العالمي فقط.
جزء بحج، جزء بإن ميقات بين المللي، بإن ميعاد جهاني فقط ممكن.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
يرميهم بحجارة حجارة من سجين.
لا يركع لا يسقط أسرى وكيدها في
منتدى الأمثال. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاث العربية والفارسية والإنجليزية، حيث نتناول في لقاء اليوم موضوع الحزن لنتعرف على المحاور العديدة المضروبة حوله. وقبل ذلك نقدم لكم ما تبقى من محاور تدور حول موضوع الألم. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. أيها الأفاضل، إن الدور الاجتماعي للمثل يكاد يكون أبرز الأدوار التي يلعبها المثل في حياة الإنسان، ذلك لأنه يدخل الحياة اليومية للناس من أوسع أبوابها، بل إنه يعيش مع الشخص مرات عديدة في يومه ويتسرب إلى دقائق حياته ويتخلل جزئياتها. ولعل المثل الروسي كان صادقا حينما قال: الأمثال عملة الناس. والسويسري حينما قال: بالمثل تشتري بأذنيك أحسن درس بأرخص الأثمان. والبوسني وهو يقول: الأمثال في الكلام تضيء في الظلام، أو كما يقول كراب: الأمثال تردد خلاصة التجربة اليومية التي صارت ملكا لمجموعة اجتماعية معينة، والتي صارت كذلك جزءا لا ينفصل من سلوكها في حياتها اليومية الجارية، أو أنها تصلح لأن تدرس دراسة اجتماعية لما احتوته من التقاليد الشعبية والقيم المحلية، فضلاً عما جاء في مضامينها من الإشارة إلى مختلف الصناعات والمهن والأحوال المعيشية. ومن ناحية أخرى، فإن المثل سلاح قوي يشهره العامة في مواجهة الانحرافات الاجتماعية أيا كانت، أو أنه سياج من القيم يضربه المجتمع من حوله لكي يحمي نفسه وعاداته وتقاليده ويحفظها من الشطط أو المروق. ومن هذا الاتجاه يأخذ المثل دورا آخر يظهر فيه أثر التشريع الاجتماعي، ولئن أخذ المثل دور الناصح الذي يقول ما ينبغي أن يسود ويشير إلى ما ينبغي أن يزول، فإنه قد فرض تبعا لتلك الشروط واستنى اللوائح والقوانين التي تنظم العلاقة بين الناس بعضهم ببعض من ناحية وبين الناس والحاكم من ناحية أخرى. أحبتنا الكرام، قبل أن نتناول موضوع الحزن ارتأينا أن نقدم لكم بعض المحاور الأخيرة المضروبة حول موضوع الألم، والذي لم تسنح الفرصة لنا لتقديمه لحضرتكم في اللقاء السابق لضيق وقت البرنامج. نبدأ هذه المحاور بالمحور الذي يتناول مشاركة الآخرين لآلامهم، والذي ضربت حوله العديد من الأمثال والأقوال في اللغات الثلاث، حيث تباينت في مضامينها. فبعض الأمثال تؤكد أن الأواصر الإنسانية تتعزز بمشاركة الآخرين لآلامهم، وأن الإنسان يرتبط بالإنسان عن طريق مشاركته بالألم. الأمثال العربية المضروبة حول هذا الموضوع كثيرة، ولكنها جميعا استلهمت من الحديث النبوي الشريف الذي يقول: إنما مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقابله المثل الفارسي: بني آدم أعضای یک دیگرند که در آفرینش زیک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش زیک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. و معناه بنو البشر أعضاء مجتمع واحد، خلقوا من جوهر واحد، وعندما يعاني عضو منه تعاني جميع الأعضاء الأخرى. ويقابله المثل الإنجليزي:
When the head acts, all the body is out of tune. When the head acts, all the body is out of tune.
ومعناه عندما يعاني الرأس من الألم تفقد حالة الانسجام بين عمل أعضاء الجسم الأخرى. مستمعينا الكرام، بعض الأمثال والأقوال في اللغات الثلاث ضربت حول موضوع مشاركة آلام الآخرين من جانب آخر، الجانب السلبي، وهو أن الإنسان لا تعنيه آلام الآخرين، وأن كل إنسان يعاني آلامه وحده. فالمثل العربي يقول: الشبعان لا يشعر بألم الجائع. أو المثل الآخر الذي يقول: من كانت يده في الماء ليس كمن يده في النار. ويقابله المثل الفارسي: سواره از حال پیاده خبر ندارد. سواره از حال پیاده خبر ندارد. أي الراكب لا يعنيه أمر الراجل. ويقول المثل الآخر: منم بیمار و نالان تو درستی، ندانی چیست در من درد و سستی. منم همچون پیاده تو سواری، زرنج پای ما گاهی نداری. منم بیمار و نالان، تو درستی، ندانی چیست در من درد و سستی. منم همچون پیاده، تو سواری، زرنج پایم آگاهی نداری. و معناه انا المریض والمتأوه وانت سلیم، فما ادراک بما اعانی من الم و ضعف، وانا راجل وانت راكب لا تحيط علما بآلام رجلي. او المثل الاخر الذي يقول: ترى كديده زخاب و خمار باز باشد، ریاضت من شب تا سحر نشسته چه دانی. تو را که دیده ز خواب و خمار باز باشد، ریاضت من شب تا سحر نشسته چه دانی. و معناه انت الذي تغط عيناك في نوم عميق، ما ادراك بقيامي في الليل حتى السحر. أما المثل الإنجليزي فيقول:
He gets a scars who never felt a wound. He gets a scars who never felt a wound.
ومعناه يسخر من آثار الجروح من لا يشعر بالجرح. أو المثل الآخر الذي يقول:
Tell your troubles to those who know trouble. Tell your troubles to those who know trouble.
اي اشرح معاناتك للذين يشعرون بمعنى المعاناة. ويقول المثل الانجليزي ايضا:
No one knows the weight of another burden. No one knows the weight of another burden.
ومعناه لا احد يدرك ما يتحمله الاخرون من اعباء. مستمعين الأفاضل، وتشترك الأمثال في اللغات الثلاث في تحمل الإنسان للألم كحالة حتمية لا مفر منها، لأن الألم ملازم لمسيرة الإنسان في حياته. فالمثل العربي يقول: غض على القذى والألم ترضى أبدا. ويقابله المثل الفارسي: با درد خود تا با توست بساز. با درد خود تا با توست بساز. ومعناه تحمل الألم ما دام يلازمك. ويقابله المثل الإنجليزي:
Endure pain as it is with you. Endure pain as it is with you.
ومعناه تحمل الألم كما هو. وآخر محاور الألم مستمعين الكرام، المحور الذي يصف فيه وجع السن، والتي تشترك جميعها في وصفه بالألم الذي يصعب تحمله. فالمثل العربي يقول: الهم هو العرس، والوجع وجع الضرس. ويقول المثل الفارسي: أمان از درد دندان، أمان از درد دندان، أي الويل من ألم السن. ويقول المثل الإنجليزي:
There is no pain like toothache. There is no pain like toothache.
ومعناه وجع السن لا يضاهيه أي ألم آخر. مستمعينا الكرام، وسنتناول في لقاء اليوم أيضا موضوع الحزن والهم، حيث سنتعرف على الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة المضروبة حول محاور مختلفة تدور حول هذا الموضوع. ونبدأ بالمحور الذي يصف فيه الحزن والغم. فالأمثال العربية تقول: أشد الحزن إذا تذكر الإنسان أفراحه وقت أتراحه. أو المثل الآخر الذي يقول: أمر ما في أحزاننا اليوم ذكرى أفراح أمسنا. أو قولهم: الهم نصف الهرم. أو: من قصر في العمل ابتلي بالهم. وقول الشاعر: والهم يختزم الجسيم نحافة، ويشيب ناصية الصبي ويهرم. ويقول المثل أيضا: أشد الغم عندي في سرور تيقن عند صاحبه انتقاله. وتقول الأمثال الفارسية في وصف الحزن والهم: غم آن درد که درمان نپذیرد چه خوری؟ غم آن درد که درمان نپذیرد چه خوری؟ ومعناه: لماذا الحزن طالما لا يوجد علاج له؟ أو المثل الآخر الذي يقول: غم از بحر فرزند بدتر چه چیز؟ غم از بحر فرزند بدتر چه چیز؟ أي شيء أسوأ من الحزن على الابن. ويقول المثل أيضا: غم خورد را خرد نتوان شمرد. غم خورد را خرد نتوان شمرد. ومعناه: أحزان الطفل لا يستطيع العقل إحصاؤها. وتعددت الأمثال الإنجليزية في وصفها للحزن، اخترنا لكم بعضا منها. فالمثل يقول:
Sorrow comes unsent for. Sorrow comes unsent for.
ومعناه: الحزن يأتي بصورة غير مرغوب فيها. أو المثل الذي يقول:
Sorrow is good for nothing but sin. Sorrow is good for nothing but sin.
ومعناه: الحزن غير مفيد لشيء إلا عندما يتولد نتيجة ارتكاب إثم. ويقول المثل أيضا:
Sorrow makes silence her best orators. Sorrow makes silence her best orators.
أي الحزن يفرض الصمت على أفضل الخطباء. وأيضا المثل الآخر يقول:
Sorrow will pay no debt. Sorrow will pay no debt.
ومعناه الحزن لا يسدد الديون. مستمعينا الأفاضل، حتى اللقاء القادم لكم، نستودعكم الله والسلام عليكم. شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
We hope you enjoy our program. Till next week, goodbye.
جالس لاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقول له أثار. كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، تحفظ في غابته كلمة تطعنا بالظهر، من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمه من دون ادنى احساس. لا تخسر اخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ اعراض الناس. صون احترامك للاصحاب عيش التزامك.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. طهران تطالب واشنطن بالتخلي عن نهج الانصياع للكيان الإسرائيلي إذا كانت ترغب بالتوصل لاتفاق. البحرية الإسرائيلية تقتحم السفينة مادلين المتجهة لغزة وتعتقل جميع الناشطين على متنها. انتشار وحدات عسكرية في لوس أنجلوس بعد تصاعد الاحتجاجات الرافضة لسياسة ترامب بشأن الهجرة. إلى التفاصيل، صرح وزير الأمن الإيراني أن الوثائق التي حصلت عليها إيران من داخل